تفريق انهياض الشر كالتفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية، وبين ما استدل عليه بالكتاب والسنة وبين ما استفاد فيه بذوق صاحبه. أول ثم الفصل الذي بعده كله في ذكر التفريق بين أمور ترجع إلى التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم.
وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والعلم والتحليل والبعد والإنسان والكلام والبعد بين الكون الذي خلقه وقدره وقضاه، وإن كان لم نأمر به ولا نحبه ولا نطيق أصحابه ولا يجعله في الأولياء المتقين، وبين دينه الذي أمر به وشرعه وأتى ذلك وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المصلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي فرق بها بين أولياء الله وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه وما كان ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويبقاه وما كان ذلك كان من أعدائه.
الآن الشيخ رحمه الله يفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجهل. كل هذه الأمور الستة ترد ويراد بها إما شيء كوني وإما شيء شرعي. يعني الأمر الإرادة كونية وشرعية، الأمر كوني وشرعي، القضاء كوني وشرعي، الإذن كوني وشرعي، التحريم كذلك، البعث كذلك، الإرسال كذلك، الكلام كذلك، الجعل كذلك. كل هذه تنقسم إلى قسمين في كلام الله عز وجل، ويتبين هذا مما يذكره الشيخ رحمه الله من الفروق. لكن الفرق الجامع بين هذه الأمور أن الأمر والإذن والقضاء والجعل الكوني لا يتعلق بالمحبة والرضا، وجميع القضاء والإذن والأمر والجعل الشرعي يتعلق بالمحبة والرضا. يعني الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اطرده في جميع هذه الأمور من حيث محبة الله عز وجل وعدم المحبة والرضا وعدم الرضا، ومن حيث أيضا الوقوع وعدم الوقوع. فالجعل الكوني والإرادة الكونية والأمر الكوني والإرسال الكوني وما أشبه ذلك هذا لا بد من وقوعه، وما كان شرعيا من هذه الأمور من هذه الأشياء فإنه غير لازم الوقوع. نعم.
فالإرادة الكونية هي مشيئة ما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية.
هذا تعريف الإرادة الكونية، مشيئته لما خلق، فجميع ما شاءه الله عز وجل مما خلقه فهو داخل في الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية هي القضاء، هي كل ما يقع في الكون. أما الإرادة الدينية فهي نعم.
والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
هذا المثال الأول ذكره الشيخ رحمه الله، مثال الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية، مثال الإرادة الكونية. ولا تقل إن المراد في هذه الآية أمر محبوب لله في قوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فالآن ليست الإرادة للهداية إنما الإرادة لشرح الصدر. هذا من وجه، ويمكن القول إن هذه الآية كقوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ومعلوم إن المشيئة هناك هي المشيئة الكونية العامة وليس المشيئة الشرعية. فهذه الآية تلتبس على بعض طلبة العلم ويظن أنها في الإرادة الشرعية، وهي ليست كذلك، بل هي من الإرادة الكونية، نظير قوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نعم. وقال نوح
عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. وقال تعالى في الثانية
كل هذه الآيات في الإرادة الكونية التي لا تتعلق بالمحبة والرضا وهي لازمة الوقوع لا بد أن تقع فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا بد أن يقع ما أراده الله كونه ولا علاقة لذلك بمحبته ورضاه الله عز وجل يكره الكفر ومع ذلك الكفر واقع أو غير واقع واقع يكره المعاصي وهي واقعة أو غير واقعة واقع ولا تقل كيف ذلك فإن الله جل وعلا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن توجد هذه الأمور لما يترتب عليها من المصالح فهي وإن كانت غير مرضية من جهة إلا أن مآلها وما يحصل بها من التمييز بين الخلق بين أهل السعادة وأهل الشقاء محمودة. نعم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم النصر ولا يريد بكم العسر. وقال في آلة الطهارة
الإرادة هنا في هذه الآية إرادة إرادة شرعية يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
لا يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهم عنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن أطاع الله إن كان مطهرا قد ذهب عنه الرجس
بخلاف من أطاع. يمكن أن نقول بالاستقراء أن الإرادة المذكورة في آيات الأحكام هي من الإرادة الشرعية. الإرادة المذكورة في آيات الأحكام هي من الإرادة الشرعية الأمرية الدينية. لأن كثيرا من الآيات التي ذكر فيها الأحكام التي ذكرت فيها الإرادة في الأحكام لا تدل إلا على هذا المعنى. والأمثلة التي ساقها الشيخ رحمه الله كلها واضحة في هذا الاستقراء أو على صحة هذا الاستقراء. نعم.
وأما الأمر فقال في الأمر الكوني إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نكون له ثم يكون. وقال
فهذا انتقل من الإرادة إلى الأمر وأنه ينقسم إلى أمر كوني وأمر شرعي. طيب.
وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. وقال تعالى أتى ما أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وأما الأرضي فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر. الأمر في الآية هل هو الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي، ودليل ذلك أنه قرنه بالخلق، والخلق إليه يرجع، إليه يرجع ما يتعلق بالأشياء الكونية، فالخلق عنه تصدر المخلوقات، والأمر عنه تصدر الشرائع. ولذلك استدل بهذه الآية الإمام أحمد رحمه الله على أي شيء؟ على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. نعم.
وأما الجن فقال في الجنة لما ذكر السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدرته، وإلا فالسحر لم يبح الله عز وجل. وقال بإذن الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى
الله. ومن هذا أيضا قول الله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، لما ذكر في سورة الأنعام هذا ذكرين حرم على المسلمين، هذه ما فيها الإذن، ما ذكر فيها الإذن. نعم. الآية الثانية التي في سورة يونس الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذه ما فيها إشكال، إن الإذن هنا الإذن الشرعي. نعم.
وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وقال تعالى وما أرسلنا بالرسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما القضاء فقال في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في الجن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الخليل عليه السلام لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه كلمة تقتضي براءتهم من دينهم ولا تقتضي الله بذلك كما قال تعالى في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل. ومن ظن من الملائكة أن هذا رضا منه به من كفار فهو من أسبب الناس وأكثرهم، كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر وأن الله سبحانه لا قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد ربنا ما عبدوا إلا الله، إن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب. وأما البعث وأما لفظ البعث فقال تعالى في البعث الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال في بعث الدين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما لفظ الإنسان فقال في الإنسان الكوني ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. وقال تعالى هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال في الدين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأما لفظ الجعل فقال في الكون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال في الدين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأما لفظ التحريم فقال في الكون وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقال تعالى فإنما محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض. وقال في الدين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. وأما لفظ الكلمات فقال في الكلمات كونية وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحلون. وقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما برأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يخرج بخير يا رحمن. وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته.
طيب هذا القسم الاخير من الامور التي تنقسم الى كوني وشرعي الكلمات، وذكر فيها عده ادله من الكتاب قول الله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه، دليل ان الكلمات هنا هي الكلمات الكونيه انه عطف على الكلمات الكتب، والكتب هي ايش؟ هي الشرائع، هي الكلمات الدينيه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه كان يقول اعوذ بكلمات الله التامه كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروه. والذي بعده مثله وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومعلوم أن الفاجر يتجاوز الكلمات الشرعية ولا يلتزم بها، فلما قال لا يجاوزهن بر ولا فاجر علم أن المستعاذ به من الكلمات هي الكلمات الكونية، وهي أيضا التي في الأحاديث السابقة. وقال وأما كلماته الدينية
ما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها الأبرار وأطاعها الفجار.
ومن ذلك قوله تعالى تحفظون مثال الكلام الشرعي، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أيضا يحرفون الكلم من بعد مواضعه حتى يسمع كلام الله، كل هذا في الكلام الشرعي.
وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية.
المقصود أن هذه الأمور وردت في الشرع مقسمة، وهذا التقسيم يتبين بالتأمل والنظر والفرق بين الكوني والشرعي، ما تقدم في الإرادة الكونية وما تقدم في أول كلام على هذه الأقسام، وهو مضطرب في جميعها. الكوني لا يتعلق بالمحبة والرضا ولازم الوقوع، والشرعي متعلق بالمحبة وقد يقع وقد لا يقع. بعد هذا عاد الشيخ رحمه الله إلى بحثه وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان.
وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وأمره الديني وإرادته الدينية. وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب.
ذكر المؤلف رحمه الله بعد فراغه من ذكر الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، بين ما يكون منها كونيا وبين ما يكون منها كونيا وبين ما يكون منها شرعيا، ذكر الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فقال رحمه الله أولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته الدينية، يعني هم الذين يتعبدون الله عز وجل بالشرع الديني من هذه الأمور كلها، فهم الذين يطيعون الأمر الكوني يطيعون الأمر الشرعي ويطيعون ويتبعون الجعل الشرعي ويطيعون الإرسال الشرعي وما إلى ذلك مما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول أما كلماتهم الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق، أي لا يمكن أن يمتدح الإنسان نفسه بأنه ممتثل لأمر الله قدرا، فإن هذا لا مدح فيه ولا فضيلة. السبب أن الجميع مقمرون تحت إرادته، ولذلك قال فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم يعني كلهم يشملهم الخلق، تشملهم المشيئة، تشملهم القدرة، يشملهم القدر، فلا خروج لهم عن هذه الأمور إلا أنهم يقول فقد اشتركوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. فمنهم من يفعل المحاب ويجتنب المغاضب، ومنهم من يلتزم الأوامر ويترك النواهي، ومنهم من لا يلتزم ذلك بل يترك الأوامر ويرتكب النواهي. نعم.
وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المكروه، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه.
كملوا أنواع الصبر، كملوا أنواع الصبر، صبروا على طاعة الله ففعلوا المأمور، وصبروا عن معصية الله فتركوا المحظور، وصبروا على أقدار الله فلم يفجروا، ولذلك قال وصبروا على المخلوق. وبهذا يكمل الإنسان السبق في الدنيا والآخرة. نعم.
وأعداؤهم أولياء الشيطان وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويمقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم،
ومع ذلك يمهلهم ويمدهم ويعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يخذه، فإذا حاق بهم العذاب ونزل بهم فلا منجى لهم ولا محيط ولا تحين مناص. الله المستعان. وهذا يدلك على عظيم حلم الله جل وعلا وسعة عفوه، حيث إنه سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم منه، ومع ذلك فإنه جل وعلا لا يعاجلهم بالعقوبة، بل سبقت رحمته غضبه جل وعلا فيمهلهم ويملي لهم، ثم إذا استمكنوا من الشر والفساد ولم يكن منهم رجوع وإقلاع أخذهم الله جل وعلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم.
وضبط هذه الجمل له موضع آخر، وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وجماع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد وأعدائه أهل الغي والضلال والفساد، وبين أوليائه جند الرحمن وأعدائه حزب الشيطان، أوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال في أعدائه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى قوله إن كانوا صادقين فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه الله تعالى قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى قوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين فسماه الروح الأمين وسماه روح القدس وقال تعالى
طيب كل هذا كل ما تقدم من الآيات يدل على التمييز بين أولياء الله عز وجل المستقيم وبين أولياء الشيطان فإن الله سبحانه وتعالى ميز في كتابه بين فريقين ثم بعد أن فرغ من ذكر الآيات الدالة على التمييز بين هذين الحزبين وبين هذين الفريقين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حزب الله عز وجل ومن أولياء الله وأنه ليس للشيطان عليه سبيل بل ما جاء به هو وحي نوحى وليس فيه صلى الله عليه وسلم من صفات أولياء الشيطان شيء ولذلك قال سبحانه وتعالى نافيا ما ادعاه الكفار وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فنفى عنه هذين الوصفين الشعر والكهانة وكثيرا ما يقترب بهؤلاء من الشياطين ما يعيدهم على ما هم فيه من كهانته وشعر وكذلك نفى عنه الجنون فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لذلك قال الشيخ بعد ذكر هذه الآيات فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمد عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجنون بعد أن نزهه وخلاه من هذا ذكر الله جل وعلا أنه قد تلقى هذا القرآن من روح القدس من الروح الأمين فوصفه بالروح الأمين على ما أرسل به فلا زيادة ولا نقص وسماه بروح القدس أي المطهر القدس أصله من الطهار المطهر من كل رجس ونقص وسوء وعيب وإذا كان كذلك فإن ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الكمال وفي غاية البعد عن الشيطان وحزبه يواصل الشيخ رحمه الله في تقرير هذا المعنى وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للشياطين عليه سبيل وأن سبيله بين متميز عن سبيل أهل الشر وأهل الكفر وأولياء الشيطان فيقول رحمه الله نعم
فلا أقسم بالخنة جوار الخنة
يعني الكواكب التي تكون في السماء خالصة أي مبتدية قبل طلوعها، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء، فإذا غربت ذهبت إلى سناتها الذي يحجبها، والليل إذا عسعس أي إذا أدبر وأقبل الصبح، والصبح إذا تنفس أي أقبل، إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين أي مطاع في السماء أمين. ثم قال تعالى وما صاحبكم بمجنون أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة، كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وقال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين أي رأى جبريل عليه السلام وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وفي القراءة الأخرى بضنين أي بخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض، وما هو بقول شيطان الرجيم فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا كما نزه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا.
وهذا فيه التزكية للسند الذي وصل به إلينا القرآن، فزكى الله جل وعلا رسوله البشري وزكى رسوله الملكي، ففي قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، الرسول هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول البشر أقسم الله جل وعلا بما نبصر وما لا نبصر، وأيهما أعظم في القسم، القسم هنا أم القسم الذي في سورة التكوير؟ القسم هنا أعظم لأنه أقسم بكل شيء، ما تبصرون وما لا تبصرون، الذي نبصره وندركه والذي لا نبصره ولا ندركه. ومعلوم أن القسم بهذا أعظم من القسم بالفنس والجوال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ومعلوم أن عظم القسم دليل على شرف المقسم عليه، والمقسم عليه في الأول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني في سورة التكوير صدق الملك جبريل عليه السلام، وفيه بيان عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المشركين لم يطعنوا في الرسول الملك، إنما توجه طعنهم إلى من؟ إلى الرسول البشري أكثر من الطعن في الرسول الملك، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عديدة، وصفوه بأنه صلى الله عليه وسلم كاهن شاعر مجنون كذاب ساحر، بينما الرسول الملكي وصفوه بأنه شيطان وأنه لم يأته ملك إنما الذي يأتيه شيطان. فلذلك عظم القسم هناك وخص القسم في تزكية الرسول الملك، وتدبر هذه المعاني يا إخواني يفيد طالب العلم، وبه يعلم مراتب المقسم عليه، فاعلم أنه كلما عظم القسم كلما كان ذلك لحكمة إما في التأكيد أو في عظم المقسم عليه. نعم. وأما قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوال الخنس، فسرها الشيخ رحمه الله بالخوان التي تكون في السماء خانسة يعني سافية، خانسة الشيء يعني السفر، والجوال هذا وصف للمقسم عليها الجوال، فهي كنس مختفية سافية، الكنس هذا حال بعد ظهوره فهي تظهر ثم تجري وفي حال جريانها تسير إلى كناتها كما ذكر الشيخ رحمه الله، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وهذا يوحي بأن ما جاء به الرسول الملكي تنشرح به الصدور ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ولذلك قال والليل إذا عسعس يعني أدبر والصبح إذا تنفس أقبل، وهذا ما جاء به الرسول الملكي، فإن ما جاء به أدبر به أدبرت به الظلمات وأقبلت به الأنوار. وأما قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة، انظر إلى هذا الوصف، ثم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا وصف آخر، نعم ذي قوة يعني صاحب قوة عند ذي العرش يعني الله جل وعلا عند ذي العرش المكين، أي صاحب منزلة ومكان وشرع ومنزلة، مطاع ثم أمين، فوصفه بوصفين عظيمين يحصل بهما الكمال في التبليغ، القوة والأمان. ولذلك قال الله جل وعلا: إن خير من استجر القوي الأمين. والقوة في كل شيء بحسبه، ليست قوة البدن في كل موضع، بل القوة لها موارد عديدة هي في كل موضع بحسبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المراد بالقوة هنا أعظم أول وأعظم ما يدخل فيها الوصف المذكور وهو قوة الإيمان، وليست قوة البدن فقط. وأما قول وما صاحبكم لمجنون، فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب لمن بعث إليه حتى من المشركين، ولا غرابة في ذلك. فالمصاحبة تكون للمشرك، ومن ذلك قوله تعالى في حق الوالدين المشركين: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أيضا في سورة النجم، حيث قال: ما ضل صاحبكم وما غرب. والمراد ما ذكرنا من تزكية الطريق وبيان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان عليه السبيل، لا في تبليغ الرسول الملكي ولا في تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأولياء الله،
فأولياء الله متقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر وينتهون عما نهى عنه وزجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم الله بملائكته وروح منه، ويصرف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك.
الآن الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر امتياز طريق أهل الطاعة عن أهل المعصية، طريق أولياء الله عن طريق أعداء الله حزب الشيطان، ذكر أيضا ما يتميز به عباد الله، فقال: أولياء الله هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه. هذا حاله، فهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمر وجليله، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره، هذه حاله، نسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء لهم كرامات، والكرامات جمع كرامة، وهي ما يكرم الله به عبده. والكرامة الحقيقية هي أن يوفق الله العبد إلى الطاعة، هذه أعظم ما يمن الله بها على العبد من الكرامات، أن يجعله من أولياء الله، ولو لم يجري عليه من خوارق العادات ما يشهده الناس، هذا أعظم الكرامات. الشيخ رحمه الله ذكر الكرامات هنا، وهي ما يجريه الله عز وجل على أيدي عباده الصالحين من خوارق العادات، ذكره هنا ليميز بين ما يجري على يد أولياء الله من خوارق العادات وما يجري على أيدي حزب الشيطان من خوارق العادات. فالخارق للعادة هو الأمر الخارج عن المعتاد، خروج الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو خارج عن المعتاد؟ خارج عن المعتاد، وسيأتينا نظائر هذا كثير. هذا الخارج عن العادة يجريه الله عز وجل لأوليائه كما يجري لعادة، لكن يختلف الله في المبدأ وفي المنتهى، يختلف في السبب وفي النتيجة. ولذلك قدم الشيخ رحمه الله في ما يتعلق بالكرامات السبب الذي تحصل به الكرامة لأولياء الله، فقال: هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه، قال: فيؤيدهم بالملائكة. إذن سبب جريان الكرامة على أيدي أولياء الله هو إيه؟ كمال الاتباع، كمال الاتباع. السبب الكرامات التي تجري على أيدي أولياء الله إيه؟ كمال الاتباع. ثم إن النتيجة أيضا هذا خلاف ما يكون لأعداء الله، فإن سبب ما يجري على أيديهم من طوارق العادات هي الكفر والمعصية. ولذلك بقدر تمكن الإنسان من الكذب والإثم والكفر والمعصية بقدر ما يكون عندهم من طوارق العادات. دليل هذا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكلما كان الإنسان متحققا بهذين الوصفين كلما كان نصيبه من تنزل الشيطان والشياطين أعظم. إذن السبب مختلف، سبب ما يجري من خارق العادة على أيدي أولياء الله إيش أخوان؟ الاتباع. وسبب ما يجري على أيدي أعداء الشيطان أعداء الله من أولياء الشيطان من الخوارق هو إيش؟ الكفر والمعصية. أيضا يختلفان في النتيجة، ثمرة هذا تختلف عن ثمرة هذا. ولذلك قال رحمه الله: فأعيدهم بملائكة وروثا منه ويقلب الله في قلوبه من أنواره. هذه يا أخواني كرامات معنوية، هذا القسم من الكرامات هو ما يتعلق بالكشف والعلم والتفريق بين الحق والباطل، لأن الكرامات التي تجري لأولياء الله نوعان. النوع الأول في العلوم والمكاشفات، فيكشف لهم ما لا يكشف لغيره، ويدركون من العلم والتمييز بين الحق والباطل ما لا يدركه غيره. القسم الثاني خوارق العادات المشاهدة المبصرة من خروج أشياء على أيديهم مخالفة للمحتمل. يقول: ولهم الكرامات، وهو مشار إليه في قوله ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أوليائه. ثم ذكر نتيجة ما يجري على أيديهم من الكرامات فقال: وكراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة للمحتمل. إذا ما يجري على أيديهم لمصلحة في ذاته، إما مصلحة عامة أو مصلحة خاصة، إما مصلحة راجعة للدين من جهة نصره وظهوره وغلبته، أو للمسلمين من جهة قوتهم وتثبيتهم، أو من جهة تثبيت الإنسان نفسه، تثبيت الإنسان نفسه الذي جرت على يده الكرامة. فالنتيجة نتيجة الكرامات التي تجري على أيدي أولياء الله محمودة ونازعة، يحصل بها إعزاز الدين، يحصل بها تثبيت المسلمين، يحصل بها إبطال دعوة المناوين للدين. وهذا معنى قوله: كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك، أي كما كان ما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، فالكرامات مثلها في ذلك. وهذا فيه أنه قد يجري على أيدي أولياء الله من الكرامات نظير ما يكون للأنبياء. ولم يأتي من فرق بين الآيات والكرامات بفارق واضح، لأن الجميع مشترك في كونه خارجا عن العادة وخارقا لها. لكن بعض العلماء يقول الكرامة دون الآية دون المعجزة في القوة والظهور، لكن على كل حال يعني ما نسمعه الآن من الكرامات تجد أن بعضه لا يقل عما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات. نعم.
وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا ذكر للسبب، إعادة لذكر السبب الذي حصلت به الكرامات. نعم.
فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان وما يكون وإتيانه بالكتاب العزيز وتفسير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشبه في الخندق العسكر من قبل طعام وهو لم ينقص كما في حديث أم سليم المشهور، وروى المعسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1,400 أو 500،
ورده لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينين. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها بيده كريمة فبرئت. وأطعم من شواء بطشاة 130 رجلا كل منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا جميعهم ثم فضل فضله. وقضى بين عبد الله الذي اليهودي وهو 30 وسقا فسأل جابر صاحب الزين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له فلم يقبل. فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لجابر جد له فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو 1000 معجزة.
كل هذه الآيات دالة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أعظم آياته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه ها القرآن العظيم، والشيخ رحمه الله أشار إليه قال وإتيانه بالكتاب العزيز، لكن الكتاب العزيز أعظم آياته، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان النبي بعثه الله إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالقرآن أعظم معجزات وآيات النبي، بل أعظم آيات الأنبياء جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وخاتم وهو صلى الله عليه وسلم خاتمهم، وما جاء به أعظم مما جاء به غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعظة آية القرآن لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة الاستمرار، فإن جميع الآيات التي جاء بها الأنبياء محدودة زمانا ومكانا، أما آية القرآن العظيم فإنها لا يحدها زمان ولا مكان، بل هي باقية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظل الذي فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت تستمع لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين، وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما طرق الطور، فلما افترق افترق الطور معهما، رواه البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها. وخبيب بن علي كان أثيرا عند المشركين بمكة، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنب. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، قال عروة فيرون أن الملائكة رفعت. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها ذات ولا ماء، وكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعت، فإذا دلو برشاء أبيض معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر الأسد بأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه. وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو. فلما كان يوم ستر قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. وخالد بن الوليد حاصر حصنا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه ولم يضره. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هدم جند كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل جيشا وأمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بالصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله.
ولما عمر رضي الله عنه هذه الكرامة، عمر رضي الله عنه في المدينة يكشف له حال جنده في خراسان في موقع هذه المعركة، ويوجه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدة وهو أبعد ما يكون عنه في المشهد، وهذا لا شك أنه كرامة. والشيخ رحمه الله ما زال في عرض أنواع الكرامات التي جرت الصحابة ومن بعدها، بعد أن قرر رحمه الله أن الكرامة إنما تكون بأي شيء يكون، تكون بطاعة الله عز وجل، وتكون لمصلحة الدين أو لإنجاء المستفيد من هلكه. نعم.
ولما عذبت الزنيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها، قال المشركون ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. ودعا سعيد بن زيد على أروى لما كذبت عليه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها، فعمت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجاب له. ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء ولا يبقى النار بعده فأجيب. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سرج خيولهم. ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في البحر. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار.
هذه الآية أو آية سلق البحر للموتى، هذه الآية، وهذا دليل لما ذكره غير واحد من أهل العلم من أنه ما من آية كانت لنبي من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وجرى لنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما هو مثلها أو أعظم. والذي يجري للنبي لا يلزم أن يكون مباشرا له، بل له ولأمته. فما كان من الآيات والكرامات لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو آية وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا هذا باتباعه وبتصديقه وبنصر شريعته. نعم.
وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه فقال بعضهم فقدت نخلاه فقال اتبعني فتبعته فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها وطلبه الأسود العنكي لما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله قال ما أسمع قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بغضا وسلاما وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر رضي الله عنهما وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله ووضعت له جاريته ثم في طعامه وأكله فلم يضره وقربت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت
يعني أفسدت عليه زوجته خببت أفسدت عليه زوجته نعم
وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت فجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه وما يلقاه من سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه فما الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال إنما أنت كلب من كلاب الرحمن وإني أستحي من الله أن أخاف شيئا غيره ومرت القافلة
هذا الخوف ليس معيبا فهو من أي أقسام الخوف من الخوف الطبيعي وهو خوف ما يلائم وهو خوف ما يناثر الطبع ويخشى ضرره ولا لوم على الإنسان فيه وإنما قال هذا لعله قال هذا من عظيم توكله على ربه جل وعلا وثقته به ولا شك أن مثل هذه الأحوال لا يستفاد منها الأحكام إنما هي حوادث وأعياء كرامات تخرج عن العادة والمألوف فلا يبنى عليها خطوط ولا يستفاد منها أن الخوف من الأسد يقدح في التوحيد أو ما أشبه ذلك نعم.
ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيهم فقر ميتا وصلة ابن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منك ودعا الله عز وجل فأحياه له فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس وجاء مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستقاما فوقعت خلفه ذو خلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا وجاءه الأسد وهو يصلي في غيظة بالليل فلما سلم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد وله زئير وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة وكان المسجد قد خلا فلم يبق فيه غيره، ورجل من النقع كان له حمار فمات في الطريق، فقال أصحابه هلم نتوزع متاعك، فقال لهم أمهلوني هنيها، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين، ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعا. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه من قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة، فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غماما، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أن يقدمهم. وكان مطلق بن عبد الله بن الشقيق إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما قرق الصوت. ولما مات الأحنف بن قيس وقعت كل سوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها، فوجد القبر قد فتح فيه مد البصر. وكان إبراهيم الديني يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، وخرج يمسار بأهله طعاما فلم يقصر عليه، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحوها فإذا هي حنطة حمراء، وكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فروعها حبا متراكبا.
سهلة حمراء يعني رمل أحمر حشى منه وحط في الكيس اللي معه، فلما جاء أهله وجدها حنطة حمراء. الله على كل شيء قدير. وكان عثمة
الغلام سأل ربه ثلاث خصال: قوسا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف، فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية دهرا، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفارس فسأل ربه أن
يشرح الشلع، ما يعرف الآن بالشلع هو الفارس، عاد شلع نصي أو كلي، المهم أنه هو الشلع. نعم.
فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكانت وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ثم تعود بعده، وهذا باب واسع. وقد
أشار إليه أنواع الكرامات التي جرت في سلف هذه الأمة. نعم.
وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع، وأما ما نعلم
من المواضع التي بسط فيها الكلام رحمه الله كتاب النبوة، فإنه أطال في ذكر الكرامات، وكذلك في هذه السنة تكلم عن الكرامات كلاما جيدا، ولكن ملخصه ما تضمنه هذا من بيان ثبوت الكرامات وأنها إنما تنال بطاعة الله عز وجل، وأنها تخالف الأحوال الشيطانية في السبب والنتيجة كما سيأتي تقريره الآن، قرره رحمه الله في أول الكلام ويعيد تقريره الآن. نعم. وأما ما نعرفه نحن
عيانا، ونعرفه في هذا الزمان فكثير.
عيانا يعني وقفنا عليه بأنفسنا، ونعرفه في هذا الزمان يعني من السماء والنقل. نعم.
ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من تجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة.
إذا قسم الشيخ رحمه الله الكرامات إلى قسمين، قسم يكون لحاجة من جرت على يده تقوية لإيمانه وتثبيتا له، والقسم الثاني ما يكون مقصوده وغرضه إقامة الشريعة بالحجة، وهذا أعظم درجة وأعظم أثر، لأنه موافق لغالب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات. فالذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرامات غالبه من هذا الباب، وإن كان قد يجري على يديه صلى الله عليه وسلم النبي الآيات، ما يجري على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، بخلاف ما يجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، فإنما يجري على يديه من الآيات صلى الله عليه وسلم غالبه مما يحصل به أصل الشريعة، لكن يجري على يديه من الآيات ما هو إيش لدفع حاجة، كما جرى لما عطشوا فسقوا، وكما جرى لما جاعوا فأطعموا في غزوة الخندق وغيره، لكن الغالب فيما يجري هو لنص الشريعة وإقامة الحجة وبيان صدق الرسالة. نعم.
وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية.
الآن في سبيل مهم ذكره الشيخ رحمه الله أن الكرامات كانت تستغل أكثر من هذه الصحابة، ولا غرابة لشدة حاجة التابعين إلى ما يثبتهم أكثر من حاجة الصحابة، وكذلك القرون التي بعدهم. لكن من الناس من يسرف فيجعل ما ليس بكرامة كرامة، فيسرف أمورا وهمية ويظن أنها كرامات وهي في الحقيقة عادية. الكرامة لا تثبت إلا بما يكون خارجا عن المعتاد، خارجا عن المألوف. ومن الناس من يتشدد في إثبات الكرامة حتى ينفي ثبوت ما هو كرامة، ويقول هذا أمر عادي أو هذا لكذا أو لكذا أو لذا. فالوسط هو ما كان عليه أئمة الإسلام من إثبات الكرامات وعدم الإسراف فيها، ثم عدم استدلال الكرامة على أن صاحبها هو الولي الذي لا يرد قوله ولا ينتقد فعله، بل كما قال الشيخ رحمه الله قد تكون الكرامة الغاية منها والعلة إيه؟ تقوية إيمان من جرت على يده، لضعف إيمانه جرت على يده الكرامة، ولتثبيته جرت على يده أو جرت له الكرامة. ثم هل هناك فرق بين الكرامة والآية؟ قال بعض العلماء هناك فرق، والظاهر أن هناك فرق بين الآية والكرامة إلا من حيث من جرت على يديه، فالكرامة تجري على أيدي المتقين من أتباع الأنبياء، وأما الآيات فهي ما يجريه الله عز وجل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء. الغالب في الكرامة أن تكون الغالب في الآية أن تكون أعظم أثرا وأظهر، لكن هذا ليس بالطريق، فقد يكون في الكرامات ما هو في الحجة وخرق العادة أقوى مما جرى على يد النبي، هذا هو الراجح. وإن كان أكثر العلماء على التفريق بين الآية والكرامة، بين الآيات التي تجري على الأنبياء تجري على يد الأنبياء وبين الكرامات. نعم.
وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال ولكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ. قال الدخ الدخ. وكان قد خبأ له صورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلم تعد وقدرت، يعني إنما أنت من إخوان الكهان،
لأنه أتى ببعض ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال الدخ لم يثمر، لم يقل الدخان، وهذا يدل على أنه كان يتلقى عن الشياطين الذين يخبرونه بالمغيبات النسبية. نعم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلم تعدوا قدرا. نعم.
والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات مما يسترقوه من السمع، وكانوا يخلصون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحي إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون بمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا بحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء التابعة حملة العرش ماذا قال ربنا، فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون، فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر الزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
وذلك صيانة للوحي، هذا التغليظ حفاظا على الوحي أن يدخل فيه ما ليس منه، وهذا من رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل قد حفظ الوحي من أن يتطرق إليه أي تبديل أو تغيير، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته كما أوحي إليه. وفي حديث ابن الصياد في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال: قد خبأت لك خبأ، قال: الدخ الدخ، فيه جواز سؤال الكاهن على وجه الاختيار، على وجه الاختبار، وأن ذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاختبار، ولذلك قال له: اختأ، أي ذل واصغر، فإنك فلن تعد وقدرك، أي لن تتجاوز حدك وقدرك. نعم. وفي الحديث الآخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه الرمي بالنجم؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم لو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة. هذا فيه إبطال ما يعتقده الجاهليون من أن الأحوال الفلكية لها تأثير على إيه؟ على الحوادث الأرض.
والأسود الأنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين له ورأوا أنها من الشياطين لما، وكذلك مسيمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا نقرها بيده، وكان يري الناس بجبل قاتلون رجالا وركبانا على خيل في الهواء، ويقول: هي الملائكة، وإنما كانوا جنا، ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ منه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله، فسمى الله وطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يقودها، مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أخيرك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان.
نعم، هذا الحديث الحقيقي في فوائد كثيرة فقهية، منها جواز عدم رفع الحد أو جواز إسقاط الحد قبل أن يبلغ السلطان، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سرق وتمكن منه وبعث له عذرة سرقه، ولو كان يلزمه أن يبلغ السلطان لما جز له سرقه. ومن هذا نعلم أنه يجوز الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ السلطان، إنما تمتنع الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان أي الجهة التنفيذية، أما قبل أن تبلغ الجهة التنفيذية فإنه يجوز التدخل بالشفاعة والإسقاط والاحتضار. أيضا فيها جواز تصرف الوكيل فيما يعلم رضا الموكل فيه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه أسقط المطالبة بما أخذ من الزكاة مع أنه لم يوكل في صرفها، إنما وكل في حفظها، لعلمه فيما يظهر أنه لا يمانع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعطاء مثل هذا المحتاج أو إسقاط المطالبة عن مثل هذا المحتاج، فالوكيل له أن يتصرف بأكثر مما وكل به لفظا أو بما وكل به لفظا إذا كان يعلم أن موكله لا يغلط أو لا يمانع بل يرضى بهذا التصرف. هذا يعني أبرز ما فيه من فوائد فقهية، وفيه فوائد أخرى. على كل حال الشاهد من هذا الحديث أن من أسباب طرد الشياطين وإبطال أحوالهم وما يمكرونه أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، فإن فيها من أسباب الحفظ ما ليس في غيرها، ولذلك قال فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. يقول فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وهذا فيه قبول الحق من أي سائل جاء من قبله، لكن ينبغي أن يبين ما يحصل به الحذر، يعني لو قال صدقك كان سببا لقبول ما قد يأتي مستقبلا، لكن قال صدقك ثم بين الأصل في خبر هذا فقال وهو كذوب أي وشأنه الكذب، لكنه صدقك في هذه الحالة. طيب هل هذا الخبر من الوحي؟ الشيطان يخبر يقول فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، منين يخبر بهذا؟ هل يخبر به من الوحي؟ ها منين؟ من التجربة، لأنه هو الذي يسر عند القراءة فيعلم أن هذه الآية تؤثر به، فخبره ليس خبرا عن وحي إنما خبر عن تجربة أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بقوله صدقك وهو كذب. ومتى كان هذا مشروعا؟ هل بتعليم الشيطان أو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقول لا يقربك الشيطان هذا نكرة في سياق النفي فيشمل كل الشيطان، وفيه أيضا أن الأذكار قد يكون تأثيرها مؤقتا وليس ممتدا، فينبغي الإنسان أن يجدد هذه الأذكار حتى يتجدد أثرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إقراره بما قال الشيطان: ولا يقرب شيطان حتى تصبح. وكذلك أذكار الصباح والمساء فإن فيها التوقيت ظاهر في الحفظ وحصول الفضل في وقت محدد. نعم. ولهذا
فإذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصفية فتتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يبقى، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما تتكلم الجن على لسان المطبوع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المطبوع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم عن لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المطبوع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يضربه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجنين الذي لبسه.
ففي هذا ينبغي أن يتحقق فيه أنه قد لبسه جنين، أي أنه قد نسه الجن وداخله، أما يبدأ بالضرب وهو لم يتحقق من هذا فهذا من الغلط. والحقيقة أن الإصرار في الضرب ينبغي ألا يستعمل، أو نعود إلى الأصل، الضرب ينبغي له ألا يستعمل إلا عند الحاجة إليه، وإلا في الأصل أن يقتصر على القرآن، فتأثير القرآن على الجن أعظم من تأثير الضرب الحس، لكن قد يستعان بالضرب للإخراج، أما الأصل فهو التأثير بالقرآن وإطالة مدة القراءة، وأما أن يبادر إلى الضرب من دون حاجة فهذا فيه إشكال. لكن إذا تبين وتحقق للإنسان أنه مداخل الجن وقد مسه الجن فعند ذلك إذا احتاج إلى الضرب فإليه. نعم.
ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلة فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاز الميقات ولا ينفي ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمار بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء ولا غير القبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج فقال ألا تكتبوني، فقالوا لست من الحجاج يعني لم تحج حجا شرعيا.
هذا من فضل الله له هذه الرؤيا التي تبين خطأ فعله.
جزا الله الشيخ